بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. المولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. من هذا الحديث نعرف أنه ليس تقييم الأعمال والأفعال عند الله تبارك وتعالى كتقييمها فيما بيننا، لأننا إنما نرى الظاهر الأشياء فنقيم الأشياء بالوزن والمقدار والهاجم والزمان الذي يشغله، ولكن عند الله تبارك وتعالى هو ينظر بقلوبنا. ولذلك إذا كان عمل صدر عن إخلاص لله تبارك وتعالى قد يكون عمل نحن نعتبره صغيرا وهو كبير عند الله، وبالعكس قد يكون معصية تسر منا اجتراء على الله وجرأة عليه وهو عمل صغير ولكن عند الله كبير، لما يكون اتيانه جرأة على الله تبارك وتعالى واستطالة عليه. ولذلك لابد كما أن الأشخاص لا نستطيع أن نحكم بظاهرهم أنه جيد أو لا، لا نستطيع أن نؤتي الدرجات لمن نراه درجات قطعية لا أزيد ولا أقل في تقواه. نعم، في بعض الأمور يمكن إعطاء الدرجات، في الجمال، جمال الظاهري، أو في المعلومات في موضوع معين إذا أخذنا منه الامتحان، ولكن في عظمته وولايته لله تبارك وتعالى وولاية الله له لا نستطيع أن نقيم على حسب الظواهر. إن الله خبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. قد انتهينا من البحث في مسألة دور عبادة أهل الكتاب بالنسبة إلى الكنائس والبيع والصوامع والأديرة، ثم المصنف رضوان الله عليه يتحدث عن المساكن، يقول: وأما المساكن فكل ما يستجده الذمة ذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، ويجوز مساواته على الأشبه، ويقر مبتاعه من مسلم على علوه كيف كان، ولبن هدم لم يجوز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون. في هذا البيان أنه رضوان الله عليه في هذا المقطع من كلامه ذكر أربع فروع: أولا عدم جواز ترفيع الذم بناءه على مجاوريه من المسلمين، ثانيا جواز مساواته مع المسلمين لأن هذه المسألة مسألة خلافية نذكرها إن شاء الله، وثالثا إغرار مبتاعه من المسلم ولو كان أعلى من بيوت المسلمين. إذا أراد أن يبني لا يسمح له بأن يرفع بناءه عن سائر المجاورين من المسلمين، ولكن إذا اشترى بناء عاليا فهو يغر على ما له من البناء العالي ولو كان أعلى من المسلمين. رابعا إن هدم بيته كان عاليا ثم هدمه لتجديد البناء، كان بيتا عتيقا هدمه لتجديد البناء، لا يجوز له رفع بنائه عن بناء المسلمين من جيرانه ومجاوريه. هذا الذي قاله المحقق رضوان الله عليه. ونحن هنا نود أن نذكر بعض كلمات الفقهاء في هذا المجال ثم دراسة كلماتهم وأدلتهم. شيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول: أما دور أهل الذمة فعلى ثلاثة أضرب: دار محدثة ودار مبتاعة ودار مجددة. أما المحدثة فهو أن يشتري أرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلو على بناء المسلمين لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإن ساوى بناء المسلمين ولم يعلو عليه فعليه أن يقصره عنه، يعني أن يجعل أقصر من المسلمين. وقيل أنه يجوز ذلك، يعني مساواة يجوز، هذا مسألة خلافية، أنه يقول هكذا، ولكن قيل يجوز والأول أقوى، يعني عدم جواز المساواة هو الأقوى، يختار أن يكون بيت الذمي أقصر من بيت المسلمين، لا مساواة ولا أعلى. أما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت عليه لأنها هكذا ملكها، بما أنه اشترى بهذا الشكل صار ملكا له، بعد ذلك لابد لا يتعرض له ولو كان أعلى. فالدليل أنه لأنها هكذا ملكها. وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء، لا يجوز أن يعلو به على بناء المسلمين، والمساواة على ما قلناه، بما أن الشيخ ذهب إلى عدم جواز المساواة كذلك فيما يجدد البناء كذلك لابد أن لا يصل إلى حد المساواة، لابد أن يقتصر بدون المساواة، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين من أهل البلد كلهم، يعني عندما نقول لا يكون أرفع، أرفع من مجاوريه، ولكن إذا كان أرفع من بعض بيوت المسلمين غير المجاورة لا بأس به. ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين من أهل البلد كلهم، وإنما يلزمه أن يقصر من بناء محلته. هذا في مجلد الثاني من مبسوط صفحة 46. علامة رضوان الله عليه في المنتهى وفي التذكرة كلمات قريبة بعضها إلى بعض. نذكر كلمة المنتهى، أنه يدور أهل الذمة على أقسام ثلاثة، يعني عبارات كأنه أخذ أحد من الآخر. دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة، أحدها دار محدثة، والثاني دار مبتاعة، والثالث دار مجددة. فالمحدثة هو أن يشتري أرصة يستأنف منها بيتا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا. هنا شيخ رضوان الله عليه لم يذكر إجماع، ولكن علامة رضوان الله عليه يذكر نفس كلام الشيخ، نفس العبارة، ويقول بعد ذلك إجماعا. نعم، لما إجماعا؟ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن في ذلك رتبة على المسلمين. أن الشيخ اكتفى به الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو يزيد على ما قاله الشيخ. أولا نسند الإجماع إلى الرواية، ولكن الشيخ أسند فتوى إلى الرواية. وثانيا هو زاد على هذه الرواية: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن في ذلك رتبة على المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك، ولهذا منعناهم من صدور المجالس. هناك منتهى يذكر مسائل، من المسائل أنه لا يجوز للذمي أن يجلس في صدر المجلس، صدور المجالس. وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ رحمه الله: ليس له ذلك. عبارة الشيخ معناه هكذا، هذا النقل بالمعنى، بل يجب أن يقصر عنه. وللشافعي وجهان، أحدهما هذا، والثاني أنه يجوز ذلك، يعني يجوز المساواة على قول الشافعي على أحد قولين. ثم يستدل أن العلامة رضوان الله في المنتهى يستدل، يقول: لنا قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يتحقق العلو والإسلام بالمساواة، يعني إذا كان مساوي ليس إعلاء استعلاء، لا يتحقق علو الإسلام بالمساواة. ولأننا منعناهم عن المساواة عفواً ولا يتحقق علو الإسلام بالمساواة، يعني إذا ساوى بين بيت الذمي والمسلم لا يحصل علو والإسلام يعلو، فلا بد أن نمنع عن المساواة كذلك. ولأننا منعنا من المساواة للمسلمين في اللباس والمركوب فكذا هنا قبلا قلنا أنه لا يجوز لهم أن يركبوا الحصان ولا يلبسوا لباس المسلمين، يختلف لباسهم عن لباس المسلمين للمساواة. فكذا هنا احتجوا بأنه ليس بمستطيل على المسلمين، والجواب القول بموجبه. احتجوا احتجاج الجانب المقابل كالمحقق رضوان الله عليه الذين يقولون أنه لا بأس بالمساواة إنما لا يجوز العلو، يقول أن بأنه ليس بمستطيل على المسلمين، والجواب القول بموجبه، لكننا نقول أنه كما يمنع من الاستطالة يمنع من المساواة. نعم أنه ليس استطالة ونحن نقول لا يجوز الاستطالة، ولكن لنا شيء زائد عن هذا الدليل وهو أنه لا يجوز لهم المساواة لما تقدم ما ذكره في باب الثياب. في باب الثياب قال إذا كان مثل المسلمين ليس فيه ذلة ومهانة، لابد أن يكون على رؤوسهم علامة وثيابهم ثياب خاص حتى يميزوا عن المسلمين ويكون فيهم تذليل واحتقار. ثم يذكر عن الدار المبتاعة، أما الدار المبتاعة فإنها تترك على حالها من العلو وإن كانت أعلى من المسلمين لأنه هكذا ملكها، ولا يجب حدمها لأنه لم يبنها، بما أنه لم يبني فلا يجب حدم، وإنما بناها المسلمون فلم يعلو على المسلمين شيئا. الذي على هذا البناء الذي بنى وهو مسلم وهذا يستفيد من هذا البناء فهما لم يعلو على المسلمين. وكذا لو كانت للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر، مسألة أخرى أن الذمي كان له دار مثلا ثلاث طوابق، يأتي مسلم ويشتري في جنبه دار ذو طابقين، هذا لا بأس به. نعم، وكذا للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر من، أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، بنى مسلم جاء بنى ولكن مسلم ما عنده فلوس يكون بناؤه أقصر من المذمي لا بأس به، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه. أما لو انهدمت الذمي العالية فأراد تجديدها لم يجر له العلو على المسلم إجماعا ولا المساواة على الخلاف، بعضهم قالوا المساواة لا بأس بها. وكذا لو انهدم ما علا بها وارتفع فإنه لا يكون له إعادته ولو تشعب منه شيء، هذا مسألة أخرى، إذا تشعب حدث فيه نقصا مثلا شقاقا على جدرانها وكذلك ولو تشعب منها شيء ولم ينهدم جاز له رمه وإصلاحه لأنه استدامة وإبقاء لا تجديد. وأما المجددة فكالمحدثة سواء إن لا يجوز، كما أن المحدث لا يجوز إعلاء على المسلم ولا على قوله المساواة كذلك المجددة وقد تقدم. ثم يبين هذا الأمر أن هذا حصر في جواره لا في كل البلد، إذا عرفت هذا فإنه لا يجب أن يكون أقصر من بلاء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وإنما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته. أكو بعض الفقهاء أفتوا بأنه لا بد أن لا يكون أعلى من أي بلاء في البلد. أنا أقول هذه المسألة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي كلام المحقق يعلق عليه هكذا لا غيرهم، يعني لا يكون أرفع من بلاء المسلمين، ولكن بالنسبة إلى غير المسلم لا بأس أن يكون أعلى لا غيرهم، كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر، أنه هو بنفسه لا يدعي الإجماع، إنما يقول كما صرح به غير واحد. غير واحد عادة ليس معناه اثنين تمازات، يعني عدد، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر، ما ذكر من كلمات الفقهاء ليس خلاف فيه، ولكن لعل في الباطن أراء خلاف هذا الأمر، كما اعترف به في الرياض، بل في المسالك المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين. إنما هو يذكر عن صاحب المسالك الشهيد الثاني رضوان الله عليه في تعليقه على هذا الكتاب، المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين. وفي المنتهى هو يذكر كلام المنتهى الذي ذكرنا لكم بمقدمته ومؤخرته بشكل مبسط، يقول دور وفي المنتهى دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة إلى آخر كلامه، كلام المنتهى. ثم يقول ونحبه التذكرة، يذكر إجماع الذي ذكره العلامة في المنتهى، ونحبه عن التذكرة، يعني أنه في التذكرة كذلك ادعى الإجماع. ثم صاحب الجواهر يقول وهو الحجة بعد إمكان استفادته من قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني هذا الإجماع حجة بعد إمكان استفادته من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الظاهر مراده أن الإجماع بنفسه ليس حجة عندنا، إجماع لابد أن يكون إما كاشفا عن قول المعصوم، وإما كاشفا عن حجة تمت عندنا. بما أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما نذكر لكم لا سند له من الخاصة، إنما هي رواية عامية ذكرها البخاري، وذكر بعد ذلك البيهقي وهندي وغيرهم في كتبهم، ولعل كلهم أخذوا من البخاري، فليس هناك سند إلا ما ذكر السنة. ولكنه يرى أن هذا الادعاء الإجماع للعلامة رضوان الله عليه و موافقة قول الشيخ وهذه الأمور يسير سببا لتغوية سند هذه الرواية، يعني جبر الضعف. فإذا انجبر ضعف الحديث فهو يصبح حجة، ولذلك يقول وهو حجة، نعم وهو حجة بعد إمكان استفادته من قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولكن صاحب يعني علامة رضوان الله عليه يقول أعلى من ذلك، عندما يذكر الإجماع يقول لقوله تعالى، لقوله عليه السلام، يعني لقول رسول الله، يعني إجماع أجمعوا لأن رسول الله قال هكذا. فهناك يمكن كذلك تشكيك في إجماعه، هل إجماعه إجماع إخبار عن الحس أو الحدس، عندما يذكر إجماعا لقول رسول الله معناه أنه يستند الإجماع بهذا الدليل. فلعل من قبيل كثير من إجماعات التي ينسب إلى الشيخ رضوان الله عليه عنده، عندما كان يتم دليل عنده كان يقول الإجماع، لأنه كان في تصوره أن كل فقيه يرى هذا الحديث يفتي عليه، وأراد في كتاب الخلاف، طبعا أكثر شيء في كتاب الخلاف، أراد في كتاب الخلاف أن يحازي سيرة فقهاء السنة، حيث يستندون إلى أدلة الأربعة منها إجماع، أراد أن يأتي بالإجماع في كثير من المواضع. أنا أقول من منتهى يظهر أنه عندما يذكر هذه المسألة يقول إجماعا لقول رسول الله، اللام للتعليل، يعني المجمعين إنما أجمعوا لأن رسول الله قال الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. على كل حال هذا بالنسبة إلى كلمات سائل الجواهر. ثم يقول ومن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أضاف صاحب الجواهر رضوان الله عليه الاستناد إلى قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وغير ذلك مما دل على رجحان رفعة المؤمن وذعة الكافر في جميع الأحوال. بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ما ذكره المصنف من أنه يجوز مصابته على الأشبه. يقول رضوان الله عليه عندما استندنا إلى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لابد أن لا نقول بجواز المساواة، لأنه إذا كان مساويا ليس العزة لله ورسوله والمؤمنين. المؤمن بغير المؤمن مساوي في ارتفاع البيت، فعلى ذلك ليس المؤمن أعز من الذمي من الكافر. ولأن يكون أعز من الكافر ونحقق مضمون هذه الآية المباركة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لابد أن يكون العلو للمساواة. هذا إشكاله صاحب الجواهر على أمثال الشيخ رضوان الله عليه. يقول بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ما ذكره المصنف من أنه يجوز مصاواته على الأشبه وإن حكي عن المبسوط نسبته إلى القيل، بل ربما حكي عن بعض منا، بل هو مقتضى الأصل، إلا أن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على المان، بل هو المشهور لما عرفت به يخص الأصل. أنه رضوان الله عليه بعدما يقول أن الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه، إذا أخذنا به معناه أنه لا بد من علو دار المسلم على الذمي لا المساواة. ثم يقول نعم بالنسبة إلى هذا الأمر أن بعض الفقهاء قالوا أنه يجوز المساواة، وهو يقول هذا طبق الأصل، إذا نشك أنه هل يجوز أو لا يجوز الأصل جواز، ولذلك الأصل يقتل ذلك. ولكن بما أن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم ذهبوا على المانع، يعني منع المساواة، وهو المشهور، ولذلك لابد أن نخص الأصل بذلك، نقول الأصل جواز، ولكن فيما نحن فيه قول هؤلاء الفقهاء الذين حكموا على عدم جواز المساواة ونزوم الدونية في بيت المكافر، ولذلك هذا ليس مجرى الأصل وإنما يخص عن دلالة الأصل هذا الأمر. هذا الذي قاله فقهاؤنا. فعلينا أن ننظر إلى الأدلة التي استدلوا بها في هذا المجال. الأدلة التي استدلوا بها في هذا المجال، نعم، أهل الأدلة هذا الحديث المشهور الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أولا نتكلم في هذا الحديث، أولا سنده كما قلنا سند ضعيف جدا، إنما لأهل السنة ذكروا هذا الحديث وفقهاؤنا ذكروا في كتب الفقهية، ولكن في موسوعات الحديثية عندنا لم يذكر هذا الحديث كذلك، لم يذكر إلا الصدوق رضوان الله في الفقيه عندما يتكلم عن مسألة الإرث بأن المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم، يأتي بأدلة وشواهد، منها أنه رضوان الله عليه عندما يصل إلى هذا الأمر يقول، يعني إن عبارتي رضوان الله عليه في هذا الأمر مضمون كلامه حتى لا نطيل عليكم الزمان لا يفوتنا الوقت، أن عبارته عبارة رضوان الله عليه، عبارة الصدوق رضوان الله عليه، أن الإسلام ما نقص عن المسلم بل زاد عليه، فإذا قلنا أن المسلم لا يرث الكافر منعه عن خير هذا المال، ولذلك نعم أن الكافر لا يرث عن المسلم عقوبة عليه، ولكن المسلم يرث عن قريبه الكافر لأن الإسلام ما أراد له أن ينقص عنه شيء. على كل هذا عبارة التي مضمون عبارة الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه. يعني نبحث عن
دليل حيث لا دليل.
نعم.
أنت قلت دليل هنا موجود. الدليل الإسلام يعلو ولا يعلو.
نعم.
ما هو الحديث؟
الآن بدأنا بالإشكال على حديث كلامنا، تساعدنا أهلا وسهلا مرحبا بناصرنا، أننا نريد أن نتكلم عن الحديث. هل يمكن الاستناد إلى هذا الحديث سندا ثم بعد ذلك دلالة أو لا؟ نقول أما سندا فهذا الحديث لم يذكر في من طرقنا أبدا، وإنما جاء في كتب السنة، ومن ذكر من أصحاب الحديث هو في التهذيب في من لا يحضر في الفقيه، ذكره الصدوق رضوان الله عليه، وهو كذلك لم يأتي بأي سند، إنما ذكر لقوله عليه السلام الإسلام يعلو، لا يزيد على ما قاله الفقهاء في كتب فقههم، لأنه رضوان الله عليه كذلك مسألة من لا يحضر الفقيه في الحقيقة كتاب الفقه، أنه ألف كتابا في الفقه، ولكن بدلا أن يذكر فتاواه ذكر الأحاديث، وكثيرا ما ذكر فتواه ثم جاء بالحديث، ولذلك لا يزيدنا شيئا في تقوية السند، إنما السند صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بما أنه يمكن استناد الفقهاء إلى هذا الحديث فهذا الحديث حجة، ويرى أن الإجماع لم يذكر الإجماع، أن الشهرة أو عدم الخلاف على الظاهر على بنفسه ليس حجة إلا إذا أمكن استنادهم إلى هذا الأمر، نقول في نفسه هذا ليس حجة وذاك ليس حجة، إذا انضم أحدهما إلى الآخر يكون حجة، هذا غير مقبول، خصوصا إذا قلنا إذا أمكن، نعم إذا قلنا أن الفقهاء استندوا على هذا الحديث فشهرة الاستناد إلى الحديث مغفل لاستناد الحديث له وجه، ولكن تعبير صاحب الجواهر أنا أمكن الاستناد، ولكن علام رضوان الله تعبيره مستند الإجماع، بما أنه جعل مستند الإجماع هذا الحديث فالإجماع إجماع مدركي بامتياز، ما أقول بالامتياز لأنه إذا كان هناك إجماع ثم هناك مدرك، بما أنه يحتمل أن يكون هذا المدرك هو مستند المجمعين، يقول لا بد أن نراجع إلى المدرك، هل هذا المدرك حجة أو لا؟ إذا ليس بحجة لا يبقى قيمة للإجماع، لأن الإجماع عندنا ليس بنفسه حجة، عندنا ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة والعقل، ولكن قد تثبت السنة بالإجماع على المباني المختلفة في مبنى الإجماع، ولكن على كل حال الإجماع إذا كان هناك مدرك للإجماع، خصوصا إذا كان المدرك ظاهر له ظاهر جيد، عند ذلك الإجماع يكون موهونا، وعلينا أن نراجع إلى دليلهم، إذا دليلهم أقنعنا فأهلا وسهلا، وإذا لم يقنعنا فلا نستطيع أن نأخذ بقول المجمعين، فهنا ليس الإجماع إلا إجماع منقول عن العلامة رضوان الله عليه، قبل ذلك الشيخ لم يستند إلى الإجماع، والعلامة ومن بعده ذكروا الإجماع، حتى صاحب الجواهر رضوان الله عليه ما اقتنع بالإجماع، إنما قال لا خلاف على ظاهر، يعني ما هو ظاهر، فعلى ذلك الإجماع ليس تاما والحديث ليس له سند، وفيما نحن فيه بخصوص أنا عندي كلام، لو قلنا أن الشهرة الفتوائية يغفي سند الحديث، ولكن في باب الجهاد لا يغفي، لماذا؟ لأن في باب الجهاد رأينا جل المسائل مستند إلى رواية السنة، وما كما قلنا أن فقهاءنا رضوان الله عليه صاروا على مسار كتب السنة في هذا الباب، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يكون هذه المسألة موردا للابتلاء ويسمع منهم السلاطين والحكام، وكانوا الشيعة دائما مظلومون، ولذلك في هذه المسائل أرادوا أن يكملوا الملف الإجماع، ولذلك جل أدلتهم فقهاء أهل السنة وروايات التي لا يعتمدون بمثلها في سائر الأبواب، في باب الطهارة وفي باب الصلاة وغيرها، ولكن عندما يأتون إلى هذا الباب ترى أنهم يعتمدون ويستندون إلى رواياتهم، ورواياتهم كذلك لها مشكل، لأن روايات العامة إذا كان هناك داء للجعل والواضع أهون مما إذا لم يكن داء للجعل والواضع. إذا كان في باب الصلاة، في باب الطهارة، رواية من العامة أهدأ للنفس ما إذا كان يتعلق بأمور الحكومة. فبما أن الفقهاء كانوا عادة يبررون ما عليه السلاطين والحكام في باب الجهاد، أرادوا أن يبرروا ذلك ما في زمن الخلفاء، ولذلك الروايات التي موجودة في هذا الباب لا يعتمد عليه، لأن فيها مظنة الميل إلى الحكام ومظنة الجعل أكثر فأكثر من سائر الروايات. ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه. و نعم، أنا بالنسبة إلى مسألة الدلالة، نعم كلامكم صحيح. الآن نحن إنما تكلمنا عن السند، إن شاء الله غدا نتكلم عن دلالة هذا الحديث وآية القرآنية لله العزة ولرسوله، حتى نرى دلالتها تتم على المقصود أو خلاف ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.